إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي سبيل تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، فلا يتم إيمان العبد إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياد رحمه الله في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الآية: فكفى بهذا حظًا وتنبيهًا ودلالة وحجَّةً على إلزام محبَّته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرَّع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قوله: فقال له عمر: فإنه الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال الداودي: وقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف بالله كاذبا. فلما قال له ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف. كذا قال: وقال الخطابي رحمه الله: حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. قلت الحافظ ابن حجر قال: قلت فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، لكونه عليه الصلاة والسلام لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وأما تقرير بعض الشراح: الآن صار إيمانك معتدًا به، إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول، ففيه سوء أدب في العبارة، وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى الأصلي. فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع في ذلك منه، بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به، لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. أيها الإخوة المسلمون، إن مفهوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، فالبعض غلوا وتجاوزوا الحد الشرعي. فبعد أن كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم تعني الطاعة والاتباع، صارت عند بعض الناس رفعه إلى مرتبة الألوهية والربوبية. وكل ذلك من الغلو المذموم الذي يؤدي إلى الهلكة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فبعض الناس رفعه صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الألوهية والربوبية، وهذا انحراف عن المعنى الحقيقي لمحبته صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشر، أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لله ندا. قال: جعلت لله ندا، يعني شريكا، ما شاء الله وحده. وأنكر صلى الله عليه وسلم على جارية صغيرة، بنت صغيرة، لما مست جناب التوحيد في لفظ أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذه البنت الصغيرة وفينا نبي يعلم ما في غدي، وفينا نبي يعلم ما في غدي. أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قال الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. مع وجود هذا الفرح وهذا النكاح، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم لم ينشغل أبدا على جناب التوحيد والعقيدة، فقال: لا تقولي هذا، ولو كنت بنتا صغيرة لا تقولي هذا، فإن جناب التوحيد عظيم لا ينبغي أن يمس بسوء أو شر أبدا، ولو كان من طفل أو جارية صغيرة، لا تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين، وقولي ما كنت تقولين مما لا يخالف جناب التوحيد وعظمة التوحيد. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه محققوه عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله، والله هكذا يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. وأي منزلة أعظم وأجل من منزلة النبوة والرسالة إلا عند من قال: فويق الرسول ودون النبي، عندهم الولي فوق الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد بعض الناس، ويظهر ذلك على الشاشات، فيقول إن النبي صلى الله مكذبًا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي لم يمت، ويعلل ذلك حتى ينطلي على عامة الناس وجهالهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدى. نعم، رسول الله هو الرحمة المهدى، ولكنه مات كما أخبر الله في كتابه وأخبر أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فلما قام عمر يهز سيفه يوم أن مات رسول الله، يقول: من زعم أن محمدًا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران، إلى أن جاء أبو بكر فسكنهم وتلى الآية كما سيأتي إن شاء الله، وأخبرهم أن رسول الله قد مات. فهذا الدعي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت لأنه الرحمة المهداة، فإذا مات رسول الله ماتت الرحمة، ماتت رحمة الله إذا مات رسول الله. وقبل أن يخلق رسول الله لم يكن الله رحيما، وبعد أن يموت رسول الله لا يوجد رحمة نستلهمها ونسترحم بها من الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن رحمة الله التي وسعت كل شيء حتى الكافر وسعته رحمة الله عز وجل، حتى الدواب والبهائم وسعتهم رحمة الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فرحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء ذهبت رحمته يوم أن مات محمد، هذا قول يقوله عاقل، والله إن هذا لشيء عجاب. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا هو مصدر التفسير العظيم، بل شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري لقب بشيخ المفسرين بإطلاق، فقال في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد ميت، إنك يا محمد ميت، أنصدق شيخ المفسرين أم شيخ المخرفين الكذوب؟ يقول إنك يا محمد ميت عن قليل، وإن هؤلاء المكذبين من قومك والمؤمنين منهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل الله يقول النبي: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الإمام ابن جرير شيخ المفسرين أيضا، قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بد لك من أن تموت. هكذا يقول هذا العالم النحرير المفسر العظيم، يقول: ولا بد لك من أن تموت، كما مات من قبلك رسلنا. وإذا كان الرسول لم يمت، إذن أين هو ومن الذي في هذا القبر في مدينته صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود بقول إنه لم يمت؟ أيتوجه إليه بالدعاء؟ أيطلب منه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم؟ أيستغاث به؟ أيرجى من دون الله؟ ويترك الحي القيوم جل وعلا؟ هذا هو كتاب الله ينطق بأن رسول الله مات. وأما السنة فمن أعظم المصادر صحيح البخاري، قال رحمه الله وساق بسنده إلى أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، مكان قرب المدينة. أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، يعني لما جاءه نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر المسجد فلم يكلم الناس، وعمر يهز سيفه يقول: من قال محمد مات قطعت عنقه، والناس يبكون. فلم يكلم الناس حتى يتيقن من الخبر، حتى دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي، يعني قصده صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى ببرد، يعني مغطى، وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه الشريف ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. هكذا يقول أبو بكر: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فقال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى من شدة الهول. كيف وقد مات رسول الله مصدر العلم والخير والهدى والرشاد بعد الله سبحانه وتعالى مما أوحاه الله له؟ فعمر قد هاله الأمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أبا بكر لا بد أن يواجه هذه الفتنة العظيمة. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس، يعني إلى كلامه، وتركوا عمر. فقال: أما بعد، أبو بكر هذا الرقيق الذي لا تعرف قراءته إذا تلا القرآن، كما قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول من شدة خشوعه وتأثره. فقال لعمر: اجلس، فلم يجلس مرتين. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات. أنكذب الصديق رضي الله عنه ونصدق غيره من المخرفين؟ فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الإخوة المسلمون، نحن ننهى عن الغلو في رسول الله، الغلو في محبته، وليس ذلك يعني أن يكون هناك جفاء معه، فكما أن الغلو مذموم فإن الجفاء أيضا مذموم. ومن أبرز صور الجفاء عدم متابعته وطاعته وترك سنته والاستخفاف بها، فلا يستقيم حبنا له صلى الله عليه وسلم حتى نتبعه ونقتدي به ونطيع أوامره ونعظم سنته ونعمل بها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا.
(تصفيق)
الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن صور الجفاء الخطيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم رد أحاديثه الصحيحة بحجة مخالفتها للعقل، فبعض الناس يقدم عقله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه إذا خالف عقله السنة يقدم العقل على السنة، وكأن العقل هو المعصوم وليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعصومة. وقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقواما في آخر الزمان سيردون السنة بحجة اتباع القرآن، وهم موجودون الآن، لا كثرهم الله، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يعملون أو يقولون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة، ويكون أحدهم منطلقا في حفظ القرآن انطلاق السهم. فلا تغتروا بهم يا عباد الله، من أنكر سنة رسول الله فهو زنديق خبيث، ولو كان من أحفظ الناس لكتاب الله. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك، يعني يقترب، يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يعني أنه رجل منعم يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. الكتاب لم يذكر المعراج فلا نؤمن به ونؤمن بالإسراء فقط. القرآن لم يذكر عذاب القبر ونعيمه فلا نؤمن به. كذبت وخسئت أيها الخبيث يا من تدعي ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. إذن الله قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف تصلي؟ كيف تصلي الصبح ركعتين والظهر والعشاء والعصر أربع ركعات إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستؤدي زكاة مالك وزكاة الماشية وزكاة الحبوب وغيرها إلا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. فتحريم أكل لحوم الحمر، الحمار الأهلي، تحريمه لم يرد في الكتاب وإنما جاء في السنة. إذن فليأكل هؤلاء الحمير حتى ينهقوا لنا بهذه الترهات وهذه الخزعبلات التي يقولونها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: ومن الأدب معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاص قدر صحابته الكرام، أو سبهم والانتقاص منهم أو من أحدهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي مرتين، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحد الصحابة نصف مد وأنفق آخر ممن جاء بعدهم مثل جبل أحد لسبق مد الصحابي مثل جبل أحد ممن جاء بعده. وهذا رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة في الله، إن المحبة الحقيقية الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا غلو فيها ولا جفاء، وإنما الطاعة والاتباع. قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته الصادقة. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم واتباعه وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ثغورنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم رد كيد الأعداء والمتربصين بنصر، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.